باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. مراثي إرميا الإصحاح الثالث من أول الآية الأولى. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام لا نور. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي. أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، سيج تركي بحجارة منحوتة قلب سبلي. هو لي دب كامن، أسد في مخابئه، ميل تركي ومزقني، جعلني خرابا، مد قوسه ونصبني كغرد للسهم، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. أشبعني مرائر وأرواني أبسنتيما، جرش بالحصى أسناني، كباسني بالرماد. وقد أبعدت عن السلام نفسي، نسيت الخير، وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. ذكر مزلتي وتيهاني أفسنتين وعلقم، ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في مراثي إرميا. احنا النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح الثالث، يعني المرثاة الثالثة. أولا من جهة الأسلوب الإنشائي ما بين المرثاة الأولى والتانية من ناحية والثالثة من ناحية أخرى. المرثاة الأولى والتانية كان عبارة عن 22 آية، وزي ما شوفنا في المقدمة هم بعدد حروف الهجاء العبري، وكل آية بتبتدي بحرف من حرف من حروف الهجاء العبري بالترتيب 22 حرف. دي المرثاة واحد واثنين. المرثاة الثالثة تختلف عنهم إنشائيا أنها عبارة عن 66 آية، فكل ثلاث آيات بيبتدوا بحرف من حروف الهجاء العبري ومشين بنفس ترتيب حروف الهجاء. ده نمرة واحد. نمرة اثنين في الاختلاف ما بين المرثاة الأولى والتانية بالمرثاة الثالثة من ناحية، إنه المرثاة الثالثة الشطر صغير، الآية يعني صغيرة، بعكس المرثاة الأولى والتانية كانت الآية أطول شوية. ده من جهة الشكل الإنشائي بتاع الثلاث مراثي الأول. من جهة المضمون بقى بتاع المرثاة الثالثة، في الحقيقة المرثاة الثالثة هي المرثاة الرئيسية في سفر المراثي. إزاي؟ المرثاة الأولى شفنا أورشليم بتصرخ من الألم، المرثاة الثانية ربنا بيقول إنه ده غضبي واقع على أورشليم بسبب الخطية. المرثاة الثالثة بقى أرميا بيعلن أن الغضب اللي واقع على أورشليم هو غضب واقع عليه هو شخصيا، وكأن إرميا هنا بيوحد نفسه مع شعبه. أرميا معتبر أن الدينونة اللي واقع على الشعب واقع عليه هو شخصيا، وكأن إرميا بيحمل دينونة شعبه وهو بريء. أقصد هنا بكلمة بريء مش أنه إرميا بلا خطية، بريء من جهة سبب الدينونة على أورشليم. أورشليم بتدان لأنها تركت الشريعة، لأنها عبدت أصنام، لأنها اتكلت على حد غير ربنا، إرميا من جهة الخطيئة دي هو بريء، ورغم إن هو بريء لكن هو بيحمل دينونة الشعب عنه، وكأني إرميا هنا بريء بيحمل دينونة عن ناس أسمى، بريء بيحمل دينونة هو مش مستحق ليه. لذلك يا أحبة صارت المرثاة الثالثة هي مش بس مركز الخمس مراثي بتوع إرميا، لكن هي قمة حزن إرميا. لما قلنا إرميا بيقدم نفسه كحامل لدينونة شعبه، ومن هنا صار إرميا رمز للمسيح. مسيحنا زي ما قال عنه إشعياء النبي مجروح لأجل معاصينا، هو ما يستاهلش الجرح، مسحوق لأجل أثامنا، هو ما يستحقش السحق لأن هو قدوس بلا شر ولا دنس. لكن مسيحنا قبل أن يعامل معاملة الخطاة، مسيحنا قبل أن هو يقبل الدينونة فدية عن الخطاة، أنه بيتألم عوضا عنه، هو ما يستحقش الدينونة، هو قدوس، هو ما يستحقش أن يقع تحت الغضب الإلهي. المفروض إحنا اللي نقع تحت الدينونة وتحت الغضب، هو بيحمل الدينونة عنه. إذا بقى يورينا حكمة الكنيسة ليه اختارت تحديدا المرثاة الثالثة أنها ترنم بيها يوم الجمعة العظيمة، إنه فعلا هي دي رمز للمسيح. إرميا كرمز جزئي، مجازا بنقول إرميا بريء، إرميا خاطئ ويستحق الدينونة ويستحق الغضب الإلهي، بس الدينونة والغضب اللي وقع على أورشليم تحديدا هو بريء منه. لما قلت لكم لا ترك الشريعة، لا اتكل على حد غير ربنا، لا عبد أصنام، فهو بريء. أورشليم بتعاقب بسبب كده. إرميا وضع نفسه أن الدينونة اللي هو على أورشليم دي عليه شخصيا، وكأنه هو بيحمل دينونة شعبه. في الأشمل بقى ربنا يسوع القدوس البار اللي بلا شر ولا دنس اللي انفصل عن الخطاط، هو بيحمل الدينونة عوض عنه، لذلك قبل في ذاته حكم الموت. لذلك وإحنا في الساعة الثانية عشر يوم الجمعة وإحنا بنتذكر الدفنة، فإحنا بننشد المرثاة الثالثة، عايزين نقول للمسيح إن أنت بتموت فدية إيه؟ فدية عنا. لذلك لما نقرأ المرثاة الثالثة صعب إن إحنا نفصل الضمائر، مين اللي بيتكلم؟ أورشليم ولا إرميا؟ صعب، لأنه زي ما بقول لكم إرميا وضع نفسه عوض عن أورشليم. لذلك كرمز للمسيح تنطبق عليه الكلمة اللي ربنا قالها لإرميا، إرميا 15 الآية 19، ربنا بيقول لإرميا مثل فمي يكون، يعني إرميا هو الفم بتاعي اللي طالع من بق إرميا، ده كلامي أنا، ده عموما في النبوة، لا ده بشكل أخص وأقوى في المرثاة الثالثة اللي بيتكلم بيه إرميا دوت. المسيح بيقول مثل فمي يكون، ده بيتكلم بلساني أنا، لأن اللي بيحمله إرميا ده الرمز اللي حمله ربنا يسوع يوم الجمعة، ده المرموز إليه. ومن هنا إرميا نفسه رمز للمسيح، زي ما أبونا إسحاق قدم من قبل أبيه على المذبح فصار إسحاق رمز للمسيح، زي ما يوسف احتمل الألم إخواته ما شاركوهوش في الألم، بالعكس ده لما وصل للمجد إخواته اشتركوا معه في المجد، لكن هو في الألم حمله لوحده. ففي الجزئية ديت صار يوسف رمز للمسيح، هو اللي تألم وإحنا اللي بنتمجد معاه. أيضا يونان، هو يونان نفسه رمز للمسيح، كما كان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الإنسان، أو هكذا هنا إرمية. أمام إرمية اللي وضع نفسه متوحد مع شعبه بيحمل الألام، الضربة ما على الشعب، إرمية بيقول لا الضربة دي وعليا أنا. لذلك بقول لكم الضمائر ما نقدرش نفصلها، مين اللي بيصرخ، مين اللي بيتوجع، أورشليم ولا إرمية؟ لا، ما هو موحد نفسه مع أورشليم، فصار هنا رمز للمسيح. ودي على طول تفكرنا بأيوب. أيوب بيتألم رمز للمخلص، وإرمية بيتألم رمز للمخلص. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ ما هو ما مش بيكرروا نفس المعنى، دول الاثنين بيكملوا معنى ما كانش ينفع واحد لوحده يعمله. أيوب بيتألم بلا سبب شخصي فيه. التجربة اللي أصابت أيوب مفيش، ما بقولش إن أيوب بار بمعنى إنه بلا خطية، لكن التجربة دي تحديدا، فقد ماله وولاده وصحته وسمعته وسخرية الناس منه، ما عملش حاجة عشان يحصل له كل دوت، فهو بيتألم وهو بار، مش بيحصد نتيجة خطية، فبيتألم وهو بار. ليه؟ عشان يصير رمز للمسيح. بار بيتألم، نحن حسبناه مصابا ومضروبا مرزول من الله. احنا لما شفنا منظره كده في الألم قلنا ده ربنا غضبان عليه، لا في الحقيقة هو بار مسيحنا. او أيوب رمز له في الحتة ديت. لذلك بقى عندنا في اسبوع الألم في كل الكنائس التقليدية يوم الاربع اسمه اربع أيوب، في كل الكنائس التقليدية. طب ليه رمز الأيوب او يعني يسموا الاربع ده اربع أيوب ليه؟ لأن أيوب رمز للمسيح في إيه؟ في إنه بيتألم مش حصاد لخطية. أنا سرقت حطوني في السجن أنا بحصد، أنا عملت خطية بالجسد مرض أنا بحصد. طب إيه اللي عمله أيوب عشان يحصد؟ لا ما عملش حاجة، هو خاطي أوكي بس ما عملش حاجة للحصاد دوت. أيوب يتألم وهو بار، ايه عشان يبقى رمز للمسيح. نفس ربنا قال للشيطان جعلتني افترس بلا سبب، ما عملش حاجة عشان يحصل له كده، خاطي خاطي بس اللي انا بحصده او اللي انا بجنيه في حياتي بحصد خطيتي. لا هو ما عملش حاجة، رمز للمسيح بار يتألم. هنا إرمية برضو بار يتألم، لعبد أصنام لصد ربنا لترك شريعة ربنا. طب بيتألم ليه؟ بيتألم نيابة عن شعبه. طب رمز للمسيح، يبقى أيوب بار يتألم، المسيح قدوس وضع عليه إثمنا، أو قدوس بيتألم دلوقتي. طب بيتألم ليه؟ بص للشخص الثاني إرمية، بيتألم نيابة عن شعبه. إرمية بيصرخ هنا ليه في المرثات؟ الواقع على الشعب إرمية بيقول دواء علي أنا، فصار رمز للمسيح اللي بيتألم نيابة عنا. لذلك هنلاقي تشابه كتير ما بين كلام أيوب وكلام إرمية، وخصوصا في المرثات التالتة. اللي يحب يعني يحط بقى النصين جنب بعضهم، أيوب 19 من الآية 7 لغاية 19، وأيوب الإصحاح السادس والإصحاح السابع. أنا هاخد بعض منهم، لكن لو حطينا النصين هنجد فيه تشابه كبير ما بين صرخات إرمية النهاردة وصرخات أيوب. لذلك ما نستغربش بقى ان بدت المرثاه الثالثه في الايه الاولى انا هو الرجل. ايه انا هو الرجل دوت؟ بيلاطس لما حكم السيد المسيح والعبرية قال لهم انا اجلده واطلقه ليكم، فبعد ما جلده طلعوا وقفهم قدامهم. انجيل القديس يوحنا بس 19 الايه 5 قال لهم ايه؟ هوذا الانسان، يعني نقدر نقول هوذا الرجل. طب أيوب بادل إرمية بادل المرثات التالتة بيقول إيه؟ أنا هو نفس الصورة رمز. لذلك يا أحبة نقدر نقول إن الجزء المرثاة دي يعني ثلاث أجزاء، المرثاة الثالث. نقدر نقول الجزء الأول اللي هو اللي أنا قريته ده من الآية 1 لغاية الآية 21 نقدر نسميه أشعية 53 بتاعة إرمية، لأن أشعية 53 أشعية بيتكلم على الصليب، فده أشعية 53 بتاعة إرمية. نقدر نقول إن المرثاة الثالثة من الآية 1 لغاية 21 الجزء اللي أنا قريته مزمور داود 22، بس ده مزمور إرمية لأنه مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن شريك، كلام زفيري في الصليب. لا ده ما أقدر أقول مزمور 102، مزمور 102 ده بيكلم عن المسيح في البستان، كنا تأملنا في المزامير دي بالتفصيل. مزمور 102 المقدمة بتاعة المزمور لما المزامير المسيحية مزمور 102، وده اللي الملاك ظهر فيه ربنا يسوع اللي رب أنت أسست الأرض من السماوات عمل يديك يا تبيد وأنت تفنى كل سلطة، دي الكلمات اللي الملاك شجع بيها ربنا يسوع في البستان لما ظهر له ملاك من السماء ليقويه بكلمات المزمور 102. طيب العنوان بتاع المزمور 102 ايه؟ صلاة لمسكين إذا أعيا يسكب ضيقه أو شكواه أمام الله. فنقدر نقول إن المرثاة الثالثة ديت هي ديت تنطبق عليها مقدمة أو عنوان المزمور 102، يعني صورة واضحة للصليب تتحط جنب أشعياء 53 جنب مزمور 22 جنب مزمور 69 جنب مزمور 102 اللي بيتكلم عن الصليب بشكل واضح وكامل. من النقطة الأولى في المقدمة أهمية المرثاة الثالثة إنه إرميا فيها رمز للمسيح بيحمد الألام نيابة عن شعبه، بريء بيتألم فدية عن شعبه. طيب الجانب الثاني اللي مهم قوي في المرثاة، وده اللي برضو النقطة الثانية اللي هنركز عليها وإحنا بنتأمل وخصوصا في الآيات من 1 لغاية 21، إن كانت المرثاة بتقول أنا هو الرجل فهو لسان حال أبونا آدم، أنا هو الرجل أنا رأس البشرية، هنشوف تتابع بديع جدا ما بين مراحل المرثاة الثالثة من 1 لغاية 21 والمراحل اللي مر بيها أبونا آدم في علاقته مع ربنا. ومش غريبة طبعا لأنه آدم هو آدم الأول اللي احنا فيه اضطردنا اللي احنا فيه وقعنا تحت الغضب الإلهي، فجاء آدم الأخير عشان يحمل الغضب عننا. فمش غريبة انه التتابع بتاع الآيات من 1 لغاية 21 هو بيحكي قصة أبونا آدم في علاقته بربنا، ودول الخطين اللي احنا هنركز عليهم واحنا بنتأمل وخصوصا في الجزء الأول. ألام إرميا نيابة عن أورشليم، أورشليم بتتألم بس إرميا شعر إن الألم ده عليه هو، فرمز للمسيح. والنقطة الثانية إيه؟ آدم في علاقته بربنا. تعال نشوف بقى الآيات. الآية الأولى أنا هو الرجل الذي رأى مذلة، نصف على إرميا نشوف إيه المذلة اللي بيتكلم عنها إرميا، ونصفها على ربنا يسوع لأنه إرميا رمز للمسيح. أول مزلة اتزل بيها إرميا إنه بيحب شعبه وبيشتهي خلاصه وتألم من شعبه، اضطهد من قبل الملك والرؤساء والشعب، هو بيحبهم وما بيضطهدون. ربنا يسوع أنا هو الرجل الذي رأى مزلة، إيه المزلة؟ رب يسوع ألجا إلى خصته، أحب خصته وخصته رفضته، أول مزلة. تاني مزلة لما أشوف خراب اللي أنا بحبه مجاع، فإرميا بيحب شعبه شايف الخراب فمتألم، مزلة تاني سحقت إرميا. ربنا يسوع ذات المشهد نظر لأورشليم وبيتألم من أجله، نظر إلى المدينة وبكى عليه، لو عرفتي أنت أيضا في يومك هذا ما هو لخلاصك. هذه أيام هيحوط أعداك شايف فبيتألم للحصاد اللي هتحصده أورشليم. هذه تاني مزل. تالت مزل فيما أهله خصته بيرفضوا الغرباء بيكرموه. بالنسبة لإرميا اضطهد من قبل شعبه. نبوخذ نصر أول ما دخل أورشليم مدي أمر لنبوذردان رئيس الشرط إرميا يكرم وتخيره عايز يجي يعيش عندنا في بابل يعيش مكرم. إرميا بيبص للمشهد وبيتوجع، خصتي رفضوني والغرباء هم اللي يكرموني، وجاء ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن. ربنا يسوع بصوا اليهود وزي رفضوا وزي نعتوا بصفات وحشة فيما الأمم. المرأة الكنعانية في جنسيتها في نقية، يا امرأة عظيم إيمانك. قائد المئة روماني، الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ده حتى السامري لما شاف ربنا يسوع 10 براس، 9 اليهود ما رجعوش يشكروا ربنا. من اللي رجع يشكر؟ هذا السامري غريب الجنس. مزلة، أنا هو الرجل الذي رأى مزلة. نمرة 3. نمرة 4، إيه المزلة اللي شافها إرميا؟ إنه معروض على إرميا إنه يكرم في بابل لكنه رفض، قبل إنه يقعد وسط مساكين الأرض المذلولين المنسحقين. تنطبق صورة مصغرة للمسيح اللي كيل بالرمز من جهة موسى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله. طفل يقول لي موسى انت يعني ماشي أمير، طب ومسيحنا؟ لا لا لا، ده إنسان شريف الجنس، ده الابن المساوي للآف الجوهر المسجود له من روبيم السرافيق، ترك المجد دوت وقبل أن يزل مع شعب. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة. لا، في مزلتين بقى بقيت الآية. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه. القضيب يعني العصب، السخط يعني الغضب. مزلة جديدة بيتألم بها إرميا إن وقع تحت عصا غضب ربنا. قلنا الغضب قبل كده، قلت لكم دي الدينونة لما نبحث في كل الكتاب غضب الله آية بتتكلم عن الدينونة. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة. إيه المزلة اللي شفتها إرميا؟ قضيب سخطه، إنه وقعت تحت عصا الدينونة نيابة عن شعبي. أنا ما عملتش حاجة، لكن لما شفت الخراب اللي لحق بأورشليم أنا اللي بتضرب، أنا اللي بتعاقب. بصوا زي إرميا متوحد مع شعبه. طب مسيحنا، سفر الأمثال قال على عصا لبهر الجهال. طب مسيحنا ده أكنوم الحكم، مسيحنا ابن محبته بتعبير بولس الرسول. طب ليه بيقع عليه قضيب سخطه؟ ليه بتقع عليه دينونة من قبل الله؟ اسمع أشعياء 53، ونحن حسبناه مصابا مضروب، قضيب سخطه، مضروب من الله ومرزولا. احنا لما شفناه قلنا ده واقع تحت دينونة الله، ده واقع تحت قضيب سخط ربنا، ده مضروب من ربنا لما شفنا منظره على الصليب. طب الحقيقة ايه أشعياء؟ لا، ده مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا. لما تيجي تأدب واحد بالعصاية، أدب ابنك بعصا من حديد. التأديب المفروض إحنا اللي نتأدب، لأن إحنا اللي عصينا العصا بظهر الجهال. لا، هو إيه بيتحمل العصا ديت لأجل أن يصنع لنا سلام مع الله. تأديب سلامنا. لذلك بقولكم بقى مش غريب أنه الآية بتوصف لسان حال أبونا آدم. يعني نقدر نقول أن آدم بيقول أنا هو الرجل الذي رأى مذلة. إيه المذلة اللي شفتها يا آدم؟ قطيب سخطي، شفت غضب ربنا، شفت دينونة ربنا وقعت علي. أنا لما غلطت وقعت تحت الغضب الإلهي. فجلنا آدم الأخير علشان يحل محلنا. إحنا المفروض إحنا اللي نتعاقب، إحنا طلعنا وهو خد العقاب، الدينونة، الغضب عوضا عنه. بس الفرق بقى بين آدم أو إرميا وبين المسيح إيه؟ إرميا بيقول أنا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب، في الآخر سخطوا علي كان مجرد عصايا. لكن مسيحنا السخط الغضب الدينونة اللي عليه مجرد عصايا. زكريا استيقظ يا سيف على راعية، الراعي بتاعي، ورجل رفقتي قال رب الجنود، رفيق الآب، المساوي للآب في الجوهر، ده الراعي بتاعي. حصل له ايه؟ مش قضيب بقى، سيف نزل عليه موت. طب احنا بقى لما بنتأدب مش الموت، بعصاية. انا هو الرجل الذي رأى مزلة بقضيب سخطه. حلو، احب ناخد درس لينا من المشهد دوت. لما نرى مزلة، لما ندخل في ضيق، لما ندخل في تجربة، يريد ما نزكيش نفسينا، لكن نقول لنفسنا ده قضيب سخطه، أنا خاطي، أنا استاهل. لأن مرات الإنسان يخدع نفسه أو ينخدع في نفسه، إنه لما يقع في تجربة يقول لك أنا غني وقد استغنيت، ده أنا بقى أجرب عشان أنا كويس، عشان أنا أخسر. لا، يريد الواحد يتبصر في حقيقة نفسه. تصدقونا حبيبي، وكل ما الإنسان يمر بضيقة يبص لنفسه، آه رب أنا استاهل، أنا بحسد، بل بالعكس جزينة بأقل مما نستحق. ده كان مفروض أسأل أكثر من كده. لكن أن الإنسان في الألم يزكي نفسه، أنا غلبان، أنا بريء، أنا مظلوم، أنا بيضطهدوني، أنا ما حدش فاهمني، أولا ما بيستفيدش من التجربة، ثانيا الصليب يتقل عليه. العكس بقى، الإنسان يقف قدام ربنا، يا رب ودي الحقيقة. يعني هو مش هيقف في مصر، لو تبصر الإنسان فينا في نفسه، يا رب دي بسبب خطيتي، أنا استاهل، ده حصاد أعمالي، دي عصا دينونة ربنا علي. لأنه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يكمل الآية 2، قادني وصيرني في الظلام ولا نور. ممكن حرفيا إرميا بيقول حطني في الظلام، حرفيا أي يقصد بيها لما ترمى في الجب ظلام. لكن لأنه المرثاه شاعر عبري، ففي الشعر في تشبيهات وكناية واستعارة، فإحنا إن فسرناها في ضوء، مش هنمسك أي آية في الكتاب المقدس ونقول دي كناية واستعارة، لكن ده شعر، فأدام شعر يجوز لنا ان احنا نفسر الشعر مجازي تشبيه. هو حرفيا ممكن يقصد الجب فعلا، لكن ايه يعني عقاب واقع على اورشليم، وارميا بيقول ده واقع عليا انا، ايه اللي حاصل معاك يا ارميا؟ قادني وصيرني في الظلام ولا نور. ايه الظلام هنا بقى؟ ظلام بالمعنى المجازي، الضيق، الحزن، الألم، دخلني في الظلمة، إن لم يعد يبصر النور الإلهي كغضب، كدينونة. كلمة غضب بقى يعني كل ما أقولها أعرفه إن دي كلمة بتكلم عن دينونة الله. هو غضب، هو غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، غضب معلن من السماء، دينونة ربنا.
وبقول لكم يعني وحد يعمل كده سيرش في فهرس الكتاب او كلمه غضب عموما هتلاقي تملي كلها في الكتاب بتتكلم عن دينونه ربنا. فده التعبير اللي نفهمه انه بيتكلم عن دينونه. طب بالنسبه للمسيح ايقظني وصيرني، يعني ايقظني وصيرني. المسيح في التجسد كان مين اللي بيقوده؟ القلب. قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلنا، ما بعملش حاجة. الابن لا يقدر أن يفعل شيء من ذاته وحده إلا ما يرى الآب فعله. طعامي أن أنا أعمل مشيئة الذي أرسلني، قادني وصيرني. قدك وصيرك لغاية فين؟ ما أنا ممكن أطوعك طول الحياة، أنا عند الموت لا يعني أنا أطوعك بس أطع عليها حدود، لا ده أطاع حتى الموت. هنا الموت مش موت فدا، مش موت الكفارة، موت الطاعة غير موت الكفارة. أما إيه موت الطاعة ده؟ موت الطاعة ده عوض عن عصياني، عصيان آدم عصى ده آدم الأول، فجاء آدم الأخير يصلح ما فعله آدم الأول. آدم الأول عصيت، طب جاء آدم الثاني أطاع، أطاع لغاية فين؟ آخر حدود الطاعة حتى الموت، وأبشع أنواع الموت موت الصليب. وده اللي تفهمنا الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15، بيكلم عن المسيح كآدم الأخير ظهر في الآية كإنسان. الآب أخضع كل شيء تحت قدميه، قد دفع إلي كل شيء من أبي. كلم عن الابن في التجسد كآدم الأخير، الأب دفع عليه كل شيء. آدم الأول لما الله دفع عليه كل شيء، لما اداله السلطان أن يتسلط على الأرض وعلى الطير وعلى السماء، عمل إيه؟ أبونا آدم اتمرد على ربنا. طب جه مسيحنا بيصلح غلطة آدم الأول، فدفع عليه كل سلطان كإنسان. طب لما أخذ السلطان ده اتمرد زي أبونا آدم الأول؟ لا 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 لا، متى أخضع له الكل؟ إيه الابن هيعمل إيه في التجسد؟ حينئذ يخضع للذي قد أخضع له الكل. ليه؟ عشان أنتوا أبوكوا آدم لما خدوا السلطان تمرد ولم يخضع. قادني وصيرني. طيب في الظلام ولا نور تنطبق على المسيح. دقدني وأنا طوعت لغاية ما نزلت فين؟ في الظلام. إيه الظلام؟ ظلمة الجحيم، أطاع حتى الموت. ففعلا إرميا بيتكلم بلسان المسيح. هو بالنسبة لإرميا مجازي، أورشليم وعد صديقة قال أنا شاعر إن أنا دخلت في ظلمة. طب مسيحنا لا، ده فعلا في التجسد قادني وصيرني، فعلا صيرني لغاية فين؟ لغاية الظلم، الظلام لا نور، ظلمة الجحيم. يكمل الآية 3 حقا. حقا إيه دي على الآية 1 و2؟ حقا إن دي عصا غضب دينونة، وحقا إنه العقاب نزول للجحيم كإنسان كخطية كنتيجة خطية. حقا حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. المعنى الآية الأول كلمة يرد يده يعني واقف ضدي، يعني إيده ضدي، يعني أنا في عداوة معاه، أنا صرت عدو لله. أدي معنى يرد يدي، يعني كأن أنا بمشي وهو بيصدني كده بإيديه، بقينا أنا وربنا كأننا إيه في عداوة. لسان حال أورشليم لما وقعت تحت الدينونة، فحس كأن ربنا بيعديها، كأن ربنا واقف ضدها، كأن إيد ربنا بتزقها اليوم كله. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. طب بالنسبة للمسيح، المسيح وقف في موقف خصومة، في موقف عداوة مع الله. قلنا ليه؟ لأنه واخد مكانة آدم الأول، آدم الأول صار في عداوة مع ربنا، فالخلاص أن المسيح يشيل كل خطايانا بكل نتائج. آدم صار في عداوة مع الله، فظهر مسيحنا في التجسد كأنه في عداوة مع الله، كأنه ربنا واقف يعني واقف ضده. أنت اليوم كله إيه اليوم اللي بيتكلم عليه دوت؟ اليوم اللي قال عنه المزمور أنت ابني أنا اليوم ولدتك، من بداية التجسد طول يوم التجسد. بصوا المتاعب، بصوا الضيقات، كأن ربنا واقف ضده طول حياته. ده مش طول حياته، مش من التجسد للقبر، ده من قبل التجسد وفي ألم، ومن بعد القبر في ألم. من قبل ما يتجسد وهو بطن أمنا العذراء في ألام بيكتز، في ضيقات بيكتز، في إيد بتقاوم، كأنه في عداوة مع الله. عارفين زي لما تقابله يعني ضيقات كتيرة يقولك ده في حياته ما فيش بركة، ده مسيحنا وهو بطن أمنا العذراء في ضيقات. شك يوسف، ولما جه موعد ولادتها وراحوا أورشليم كل بيت يدخلوه يرفض، لم يكن لهم موضع في المنزل. دي بترفض، دي ولسه في بطن أمنا. أنا تحس ما فيش بهرجة في حياته، يعني التعبير اللي أنا عايزه يعني يفهمني يعني إيه كلمة يرد علي يده اليوم كله، أنا عايز أوصلها لكم. يعني واحد تحس كأن ربنا يعني واقف ضده، في عداوة ما بينه وبين ربنا، أو من قبل التجسد حتى من بعد القبر. بعد محطوف القبر تذكرنا إن ذاك المضل قال وهو بعد حي. طب لما بدوا التلاميذ يكرزوا بدوا يقاوموا اسمه ايه دوت؟ واخد مكانة آدم الأول، بسبب الخطية صار كما في عداوة مع الله. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. طب حرفيا تنطبق على أرمية؟ طبعا حياة أرمية كلها إيه؟ كلها ألم. ودينا شوفنا السفر بتاع أرمية من كل أشكال الألم. يبقى الآية من واحد لغاية ثلاثة بيوصف إنه هو كأورشليم أو كإرميا واقع تحت غضب ربنا، واقع تحت دينونة ربنا. هيبتدي يتكلم على تفاصيل الدينونة دي، تفاصيل الغضب اللي واقع عليه. بس قبل ما نكمل المرثات بقول لكم دي بتوصف علاقة آدم مع الله. طب نشوف الأول الثلاثة آيات دول إزاي بيوصفوا علاقة آدم بربنا. أنا هو الرجل الذي رأى مزلة، قلنا ده آدم اللي أخطأ وقع تحت دينونة الله. قضيب سخطه، إيه دينونة ربنا عليك يا آدم؟ قاضني وصيرني في الظلام. إيه الظلام؟ إنه حرمني من الحضر. أول ما آدم غلط ربنا قال له اطلع. إيه؟ اطلع بر. طب آدم كان بيتقابل مع الله، الله نور، وآدم كان كل يوم للقاء مع ربنا، قال لا روح في الظلام يلا اطلع بر. قادني وصيرني في الظلام لنور. مش بس كده، يعود ويرد علي يده اليوم كله. طول حياتي آدم بقى وكل جنس آدم، ايه اليوم كله؟ العمر كله، العمر كله تعب، العمر كله مشقة، العمر كله ضيقات. كل ده بسبب ايه؟ دي نتيجة دينونة ربنا علينا، لان احنا عصينا، احنا تمردنا. ما كانش فيه بعرق وجهك تاكل خبزك، ما كانش فيه ما تعود تعمل الأرض فلا تعود تعطيك قوتك، ما كانش فيه كده. أما الباقي يعود ويرد علي يده اليوم كله، من يوم ما تولد ابن آدم مولود للمشقة بسبب الخطية. طيب نكمل المرثات. قلنا أورشليم أو إرميا زي ما قلنا الاثنين متوحدين ببعض، بيقول أنا واقع تحت دينونة الله. هبتدي يوصف بقى دينونة غضب ربنا إزاي، إيد ربنا بترده اليوم كله. نمرة واحد، بص الآية أربعة. أبلى لحمي وجلدي، يعني في بيئة منبر، كسر عظامي، بيئة من جوه. قلنا المرثى شاعر عبري، والشعر ممكن نفسره تفسير مجازي. هو فعليا يعني إرمية أبلى جسده وجلده، أصيب في جلده؟ لا. هو فعليا إرمية تكسر عظمه؟ لا. لكن تعبير مجازي، نفس الأمر وإحنا بنطبعه على المسيح، كسر عظامي. طب هو المسيح عظامه كسرت؟ دي عظم منه لا يكسر. المعنى يعني ايه واحد العظم ده هو اللي بيوقف الكيان؟ انا بقف ليه؟ لان في عظم. لنفرض انه رجلي اتكسرت، ما مقدرش اقف على رجلي، ظهري اتكسر ما اقدرش اصلب طولي، دراعي اتكسر يقع. فالعظم هو اللي بيدي الجسم انه يقف. فالمعنى المجازي كسر عظمي، يعني ما بقاش فيا قوة ان انا اقف، بقيت عديم القوة، مش قادر اصلب طولي من شدة الألم. فعلا ما ده اللي حصل مع المسيح. أبلى لحمي وجلدي كسر عظمي. المسيح لما كان مش قادر يشيل الصليب واتكفى له كل المجد تحت الصليب، زي ما بيقولوا التقليد، يعني في ثلاث أماكن في الطريق للجلجس، طريق درب الصليب، ثلاث محطات المسيح وقع تحت الصليب فيه. فهو بيوصف حال المسيح وهو شايل الصليب، أبلى لحمي وجلدي كسر عظامي. طب بالنسبة لأرمية عايز يقول من هول الدينونة ما بقيتش قادر أقف. عارفين لما الواحد يعني أعصابه بتترعش، مش عارف يقف، يشوف مصيبة ولا حاجة تلاقيه يروح واقع في الأرض، جسمه مش قادر يشيله. هو ده المعنى اللي يقصده، يعني أبلى جلدي، أبلى لحمي وجلدي كسر عظامي. يكمل في آية 5، بنى علي وأحاطني. حرفين بالنسبة لأورشليم، بنى علي لما جت بابل بنت مطاريس حوالين المدينة وحصرتها. طيب يعني عايز أقول إيه؟ إن ربنا بنى علي وحده، يعني زي ما بقولك ربنا محاصرني، مقفل السكك قدامي. طب دي تنطبق على المسيح، بنى علي، يعني إن بقت في عداوة ما بينه. بنى علي وأحاطني، فعلا هي خطة الشيطان، إن كان عايز يحيط المسيح من كل جهة. إزاي؟ تلامذته هربوا، الشعب بيصرخ ضده، القيادات بتتهي مزور أمام الرومان، الرومان في حال عجز، بيعمل إيه؟ بيحوطه من كل ناحية. بنى علي وأحاطني، عشان كده حتى قال المزمور عنه انتظرت أن أجد رقة فلم أجد. ما ده ما حوط، خلاش ما فيش يعني أي حد يطيب خاطره. انتظرت أن أجد رقة فلم أجد، بنى علي وأحطني بعلقم ومشقة. من كتر الضيق، من كتر التعب، من كتر المقاومة، من كتر حصار الضيقة، بقى كما في مرارة. العلقم ده نبات شديد المرارة. يعني طبعا تنطبق على أرمية، زي ما قلنا يعني حياة أرمية كتير قوي، يعني أسيبكوا رجعوا يعني تذكروا مثلا أرمية 8، من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم، بنى علي وأعطاني بعلقم ومشقة. أيضا مسحنا، إيه العلقم والمشقة؟ بصوا منظره في البستان، نفسي حزينة جدا حتى الموت. بنى علي وأحطني بعلقم ومشقة. أيضا العلقم والمشقة ليهم معنى تاني غير المرار والحزن وشدة الضيق. العلقم رمز للخطية في أكثر من موضع في الكتاب المقدس، يعني مثلا سفر التثنية إصحاح 29 آية 18، موسى بيقول للشعب لألا يكون فيكم أصل يثمر علقما أو أفسنتينيا. طب هو في بني آدم هيثمر علقم؟ لا، يعني يطلع خطية، يعني فبقت الخطية زي العلقم، زي الأفسنتين، نبات مر. عشان كده أرمية 8:14 يقول أسقانا ماء العلقم لأننا قد أخطأنا إلى الرب. فالعلقم رمز للخطية. طب فرعون طبقها مع المسيح، بنى علي وأحطني بعلقم ومشقة. وعلمنا بولس الرسول يقول عن المسيح لأنه جعل الذي لم يعرف خطية علقم، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يكمل الآية 6: أسكنني في ظلمات كموتى القدم. طبعا بالنسبة لإرميا زي ما بقولك يعني نزول الجحيم الجب، إرميا 38 فبقى وهو جوه الجب. أسكنني في ظلمات كموتى القدم، الميت بيدفن في الأرض، طبعا جب خلو بير مضلم ومحفور جوه الأرض، يعني كأنه واحد مدفون. فحرفيا تنطبق على إرميا، تنطبق على مسيحنا بالتأكيد. ده إرميا يعني رمز، أسكنني في ظلمات كموتى، ده فعلا دفن وقبر في القبر. طب ليه بيقول كموتى؟ لأنه ممات في الجسد لكن محيا في الروح. أسكنني في ظلمات كموتى القدم. طبعا العهد القديم كان لسه المسيح ما أمرش لنا الخلود، فما بعد الموت ظلمات، يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. إسرائيل كان يؤمن ان في قيامة وفي حياة اخرى، بس شكلها ازاي ما نعرفش. فلما بيقول كموتى القدم، ظلمات كموتى القدم، انه ما بعد الموت مظلم بالنسبة لنا، ما نعرفش ايه اللي بيحصل فيه. ده كان اعلان العهد القديم. طب في العهد الجديد امار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل. المسيح كشف لينا بقى للسلمين اليوم تكون معايا في الفردوس، ابونا ابراهيم بيننا وبينكم، قصة العازر الغني والعازر، هو عظيمة يبل طرف لساني. شوفنا بقى سفر الرؤيا فتح لنا مجد السماء. ففي العهد القديم ما ظلمات كموتى، ما بعد الموت مظلم، ما نعرفش في حاجة، رغم ان في ايمان في العهد القديم بالقيامة لكن مش معلنة بنور. يبقى ملخص الآية 1-3: أنا هو الرجل الذي رأى مزل، سواء كان إرميا وسواء كان أبونا آدم. إيه المزل؟ قضيب سخطي وقعت تحت دينونة ربنا. إيه قلنا التفاصيل؟ نمرة 1 الموت، الآية 4-6: أسكنني في ظلمات كموتى القدم، دي نمرة 1. نمرة 2 بيكشف عناصر الدينونة الإلهية، إيه تاني غير الموت؟ يكمل بقية المرثات الآية 7: سيج علي فلا أستطيع الخروج. طبعا حرفيا بالنسبة لأورشليم أو إرميا إيه لما بابل حصرت، ثقل سلسلتي، يعني بقيت من شدة حصار بابل سنة ونص بقيت زي واحد متربط بسلاسل مش عارفين نتحرك. طيب مسيحنا تنطبق عليه الآية: سيج علي فلا أستطيع الخروج ثقل سلسلتي. العجب يا أحبة، المسيح اللي بيحل المربوطين لما بدأ خدمته في عزة الناصرة أشعياء 61 يقول لهم روح الرب علي، إيه؟ عشان أنادي للمأسورين بالإطلاق، اللي مأسور أنا هطلقه، أطلق المنسحقين في الحرية، اللي منسحق تحت وطأة الخطية والشيطان أنا هأطلقه حر. طب إزاي؟ نصلي في صلاة اسم في الكنيسة نقول إيه؟ قبل أن يربط بالحبال ليه؟ ليحلنا من ربطات خطيئة. أقول لكم الخلاصة حبيبي، المسيح شال الخطية بكل نتائج، فمن نتائج الخطية القيد، فكان لازم المسيح يربط عشان ايه؟ عشان يحلنا. ايضا تنطبق على المسيح: سيد علي فلا استطيع الخروج ثقل سلسلتي، فين؟ وهو على الصليب، هو على الصليب كأنه مقيد، هو حرفيا ايده مربوطة بمسامير. بس لما الراجل أو الناس اللي تحت يعني بيسخروا منه له كل المجد خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلص، طب ممكن يقدر يخلص نفسه، كان يقدر ينزل عن الصليب، فلينزل الآن عن الصليب. لا، هو بيبدو على الصليب كمان سيج علي فلا أستطيع الخروج، صقل سلسلتي. لذلك الرمز اللذيذ في تكوين 22 لما أبونا إبراهيم كان رايح يذبح إسحاق، يعني في مشهد كده لو يعني لو الإنسان ما تفطنش له ممكن يعدي عليه. أبونا إبراهيم واخد إسحاق وربطه وحطه على المذبح، وربنا جايب له خروف، دي نمرة واحد. طب الشيء المنطقي أنا واقف كده وادي إسحاق وربنا يخلي لي الخروف قدامي؟ لا، الخروف كان وراء إبراهيم. يقول لك فالتفت وراء، طب ما تحطه له قدامه. قال لا، أصل الخروف ده مش بعد أبونا إبراهيم، ده قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ده من البداية لمن هاش بداية. فإبراهيم التفت لورا عشان يشوف الأزلي. طب نمرة واحد. طب نمرة اثنين، يقول لك خروف موثق بقرنيه. يعني انتوا بتشوفوا الخرفان لما بيربطوها بيربطوها ازاي؟ بيربطوها في رجليه. لا، ده مربوط من القرنين بتوعه. طب ايه المنظر الغريب ده؟ القرن علامة القوة، ربط القرن علامة كأن قوته مربوطة يعني. مسحنا على الصليب، سيج علي فلا استطع الخروج، صقل سلسلتي، كأنه مقيد. انزل عن الصليب، من زين شريف كأنه مربوط، اللي ربطه محبته ممكن ينزل، لكن لو نزل ملناش خلاص. لذلك قال البابا أثناسيوس انه قوة الصليب مش انه يخلص نفسه، قوة الصليب انه بيخلص الآخرين. سيج علي فلا استطع الخروج، قال سلسلتي أيضا حين أصرخ. عايزك تتخيل بقى واحد مربوط فمش قادر يعمل حاجة، فما بيملكش غير أنه هو إيه، يصرخ. ثقل سلسلتي متربط، فرحت مصرخ. طيب لما صرخ أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، يعني هو أنا مربوط باب المحصرانة مش قادرين نتحرك، كأننا متربطين بسلاسل. فده إحساس أرمية أني أنا مقيد. صرخت لربنا أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. ليه؟ لأن كانت صلاة أورشليم في الوقت دوت مش صلاة توبة. صلاة أورشليم ارفع الضيقة، لا ما سمعش، مش بيهزر هو. الدقيقة جاية عشان تتوبوا، لما تتوبوا وتصلوا أرفع الدقيقة، لما تصلوا صلاة توبة أسمع. لكن أنتوا زي ما أنتوا وصراخكوا فك السلاسل، لا مش هفكها. أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. طب نكمل مشهد الصليب، عزات المشهد مربوط بسلاسل كمان هو مقيد، فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. لا ما يمكنه متربط، ما مش قادر ينزل، ده مش قادر ينزل. طب يصرخ، راح مصرخ على الصليب. طب ايه كانت الصرخة؟ مزمور 22 وكلمة الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني. وكأنه لما بيصرخ ويستغيث بتصد صلاته، تركه. إلهي إلهي لماذا تركتني. قابل الصلوات لم تستجاب صلاته. طبعا ليه صرخ ولم يستجاب له؟ لأنه زي ما قلنا والقديس غرغوريوس النيزنزي قال لأنه نائب عنه. طبعا خلاص احنا فهمنا بقى ده، يعني من كتر ما احنا تملي بنقول انه الصليب المسيح بيحمل ما يجب ان نحمله نحن. انا كخاطي اصرخ ما صلاتي لا تستجاب، خطاياكم صارت حاجز يحجز الخير عنكم. تصلوا ماشي ما اسمعش. الله لا يسمع للخطوط الرأي ما علوهم المولود أعلى. لو لم يكن هذا من الله لما سمعنا، لأننا نعلم أن الله لا يسمع للخطوط. طبعا ما يسمعش في إيه؟ التوبة تتسمع، صلاة التوبة تتسمع، لكن خاطي وبيصلي عشان الله ينجيه ومش هزار هو. طب المسيح بيصرخ على الصليب، طب ليه الآب ما جاوبهوش؟ لأن واحد مكانتنا إحنا، بينبع عننا إحنا بكلمة النزيانز. الكبيس أغسطينوس قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ علشان يقول لليهود اللي واقفين، اليهود لما كانوا يقولوا المزامير ما يقولوش رقم المزمور، إنما يقولوا أول آية في المزمور، زي اللي مننا مثلا يعرف نظام الأديرة، لما يجي يوزعوا المزامير ما يقولش مزمور 10 مزمور 8. من الأعماق يا رب إليك صرخت، على أنهار بابل لو يعني تاخدوا بالكم. فالمزامير بتتقال بأول آية في المزمور. المزمور 22 مزمور الصليب أول آية فيه إلهي إلهي لماذا تركتني. فالمسيح عهد بصوت عالي عشان اليهود يتذكروا المزمور ويقروه. ألا ده اللي حصل في الجلجسة بالضبط، هو يبقى المزمور ده مكتوب إيه؟ مكتوب عني. ده كان تفسير أغسطينوس للمسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني. طب فسرها لاهوتيا، قال الله لم يتركه لأنه هو الله، إنما لأننا فيه. إحنا فيه زي أغسطينوس قال إحنا أعضاء جسمه من لحمه من عظمه، إحنا فيه. فلذلك لما صرخ لم تستجاب الطلب. ده إيه ده؟ ده أنا لأننا فيه. لو ما كناش فيه ما كانش قالها. يبقى فهمنا الآية أصرخ وأستغيث بالنسبة لأورشليم، وبالنسبة لربنا يسوع. إحنا بالنسبة لنا إحنا في حياتنا بقى كدارس لينا أيضا، حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. فعلا مرات كتير لما بنصلي بنكتاز الخبرة ديت، نشعر ان ربنا بيصد ما بيستجيبش الصلاة. يا رب إله الجنود إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ كلمة تدخن يعني تعبير عن الغضب، يعني أما غضبان على صفا ما يسمحهاش. ليه؟ نمرة واحد ممكن يكون تأديب، ربنا عايز ينبهني ان في حاجة غلط. ما أنا لما غلط وما حسش بالخطية وصلي والصلاة تستجاب، ما أنا حطت في الخطية مش جريان. فعشان ينبهني أني في خطية، أن رعيت إثما في قلبي فليستمع لي. الذين يرعون الأباطيل يتركون نعمتهم. أن في خطية جوة أنا مش جريان بيها، مش حاس بيها، أو أنا متجاهلها، فينبهني ربنا ليها إزاي؟ حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، مرات يصد صلاتي لأنه مرات تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا رأي، حتى لو أنا شايف أني في خيري. أنت ما تعرفش، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. ما يمين ماشي النهاردة في خيرك ماشي، هنفرض. طب أنت ضمن أدي خيرك بكرة؟ لا، هنش عرفني بكرة وخلاص، هو اللي عارف. فلما يصد صلاتي ربنا بيقولك ده مش في خيرك يا ابني. نمرة ثلاثة، لما يصد صلاتك ممكن لأنها تكون مش حسب المشيئة، مش حسب المشيئة من جهة الطلبة أو من جهة زمن الطلبة. ممكن تقول الطلبة أصلا مش في مشيئة ربنا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا لتنفقوا في شهواتكم. أنا عايز طلبة تحقق لي أين كانت بقى الشهوة اللي أنا بشتهيها، يعني كل من مشتهيات العالم يعني. فممكن تكون الطلبة مش حسب المشيئة، ممكن تكون الطلبة مش ده وقتها، في وقته يسرع لي. أنت مش ده الوقت اللي تستجاب في الطلبة. يبقى في كل الحالات هي الخير. طب ليش الإنسان يعني ياخدها نوع من العند؟ ساعات احنا نعاند مع ربنا، احنا بنعاند مع نفسينا. ساعات الإنسان يأخذها إنه أصل ربنا ما يحبنيش، ربنا ما بيسألش فيا، أصل أنا مش مهم عنده، أصل ربنا له ناس وناس. يعني لا، افهم مشيئة ربنا. يا إما أنا عايز ينبهني لأمر في حياتي، يا إما الطلبة مش في خيري، يا إما الطلبة مش حسب مشيئته. ولو من جهة الوقت ممكن يكون هو هيسمع الطلب ده بس لسه مش دلوقتي، وممكن يكون مش هيسمع خالص، مش في خيرك إني أعمل كده. هو لما صد صلاة يونان وصد صلاة إيليا، خذ نفسي لأني رست خيرا من أبائي، قال له اقتصت بصلاة، قال له اقتصت حتى الموت، موتني أنا مش عايز أعيش. عمل إيه ربنا لما صرخ واستغاث؟ صد صلاته. سألوا إيه كده هو طلع في المركبة؟ ليه لو كان سمع الصلاة خد نفسي لأني لست خير من أبي، لما كنت رامي نفسك تحت الرئمة وكأبان ونيمان وزعلان كويس إنه ما سمعش الصلاة في اليوم دوت، كنت أحرم من المشهد الرائع دوت. ربنا ما بيعاندناش يا حبايبي، حتى لو إحنا خطاط ربنا ما بيعاندش خاطي، بس عايز ينبهني خليك فطن وتنبه. أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، كمل سيج تركي، برضو نفس المعنى بس تعبير لطيف آخر. سيج تركي يعني حط لي سور على الطرق، ومش أي سور، بص السور اللي هو حط. سيج تركي بحجارة منحوتة، لو جبنا حجارة من الجبل وحطناها جنب بعضيها هيبقى في ما بينهم خرام أقدر إيه أنفد منها، لكن لما يجيب حجارة منحوتة ويحط حجر جنب حجر يعني سدها إيه، يعني زي ما بيقولوا طبق مفتاح. بص التعبير، سيج تركي بحجارة منحوتة يعني أفلها دومنو اتقفلت. طبعا حرفين بالنسبة لأورشليم الحصار، سيج تركي ما أي سكة نمشي فيها الباب المقفلة ما فيش منفس نطلع منه. سيج تركي بحجارة منحوتة، سأني بتحصل معانا سيج تركي بحجارة منحوتة، إنه كل ما أمشي بسكة ألاقي ربنا راح في الهالي. بنكتاز إحنا الموضوع دوت، يعني بقى في موضوع معين وربنا راح قافله، طيب بلاش نمشي في الحته دي يروح قافلها، يمشي ويقفلها ايه. لما بيقفلها والواحد يشعر يعني كأن ربنا بيعنده، يعني يعني بنكتاز الموضوع دوت. طب ايه مزاج ربنا في كده؟ بصوا بقية الآية، سيد ترك بحجارة منحوتة قلبا سبلي. أنا ماشي بسكة وربنا السكة دي وحش. بالنسبة لأورشليم كانت السكة إيه؟ نروح نتحالف مع مصر، راح نخلي مصر تتخلى عنها، أفلها السكة بحجارة منحوتة. ليه؟ عشان عايزنا غير السكة. قال با سبولي، السكة اللي أنت مش فيها دي وحش هتضيعك، فأنا بروح أفلها لك. أنت بتفهمها وأنا بفهمها إيه؟ ربنا بيعاندني، وانا كل ما اطلب حاجه يرفضها، وانا كل ما امشي بسكه يقفلها لي، وانا كل ما ابتدي موضوعي يقفله في وشي. ليه دوت يا حبيبي؟ يعني شعر ان هو يعني سيج طرقا بحجاره منحوته، دي مش منحوته، دي منحوته ومحطوط فيها اسمنت. طب ليه قلب سبل؟ هو مش عايز يمشي في السكه دي، انت ليه بتعاند؟ ما هي لو في غيرك كان فتحها لك يا ابني. لا، هو شايفك مندفع في الطريق ده فراح قفله لك عشان انت ايه لما تلف تبقى هو ده اللي ربنا عايز ايه يبشيك فيه. خلي حبايبي يعني ربنا يديني ويديكوا اخواتي، يعني انا مش بوعظكم، انا بكلم نفسي بصدق، يعني ربنا يديني ان تبقى لنا حياص المدربة، نفهم ربنا بدون نتعصب وبدون ناخدها كده بحمائية. ربنا مش يعني ايه هيستخسر فيا ايه؟ يعني الذي لم يشفق على ابنه، طب ما قفلها في وش ليه؟ ما الطلبه اللي انا بطلبها دي ما طلبه عاديه، ما كل الناس عندها الحاجه دي، ويعني انا اللي وقع من عار القفة يا سيدي، وقع عار القفة ولا ما عارش قفة، عايز يمشيك في سكه تاني. ولو تكن، عارفين مجرد كسر المشيئة، ايه رأيكم بقى؟ ولو تكن مجرد كسر بس كده، تقول لي يعني السكة دي ما فيهاش حاجة يا سيدي ومش خطر، بس عارف خطورتها ايه؟ ان انا تملي بخطط وعايز زي ما انا بخطط ربنا يعمل، انا بخطط وعايز زي ما انا بخطط ربنا يعمل، دي تودي في داهية. الحياة بالاسلوب ده يودي في داهية. تقول لي انا بخطط وتمام وبجني سمار، لا هو دي سكة ضيع ديت، على فكرك لا تعتمد يا حبيبي. طب يجي ربنا يعمل ايه بقى؟ اه يعني بتعبيرنا احنا بقى بيعاند معانا يقفلها في وشنا. ليه؟ عشان اتعلم ان انا اقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ارجوك يا حبيبي الدرس ده مهم قوي، ان الانسان ما يعاندش. ويله لمن يخاصم جبله حبيبي، يعني يا رب ارحمنا يا رب، انت شويه تراب اخويا عاند ربنا، عاند ربنا. سيد ترك بحجارة منحوتة قلبا سبلي. طب احنا شفنا على ارميا كأورشليم وتحالفها مع مصر وربنا قفلها السكة، شفناها في حياتنا احنا مرات كتير بنجتاز الخبرة دي. طب في حياتها يعني بالنسبة لربنا يسوع، يعني ازاي ارميا هنا بيتكلم بلسان المسيح؟ تنطبق على المسيح فين في الصليب ديت؟ سيج ترك بحجارة منحوتة، دي كانت خطة الشيطان بقى. خطة الشيطان انه يعني الشيطان ظن، اقول لكم الآية ونشوف شرحها. تجيله من كان يظن قطع من أرض الأحياء، أشعياء 53. يعني خطة الشيطان قال ايه؟ احنا سؤالا نموته، نقفل له السكة ديت، تكون النتيجة ايه؟ محدش هيجيب سيرة يسوع ده خالص، قطع عن أرض الأحياء، لا له عيال ولا له عزوة، وإحنا نشتت تلامذته وتنتهي قصة يسوع دي تخلص. عشان كده لما جابوا التلامذة في أعمال 5 أعمال 4، أما أوصيناكم وصية أن لا تعلم البتة باسم يسوع. إحنا عايزين نقطع الخبر دوت. في جيله من كان يظن قطع من أرض، كله قال خلاص بعد ما اتصلبوا التلامذة اتشتتوا خلاص، خلصت القصة دي وانتهى موضوع يسوع ده للأبد. الشيطان سيج ترك بحجارة أفلها، يعني ليه؟ طب قلب سبلي. والشيطان قلب سبل المسيح، هو كان عايز يرد عن طريق الصليب، عايز يقلب السبل بتاعته. إن كنت ابن الله انزل. عايزني ايه؟ عايزني انزل. طب ما انا ممكن انزل. طب ما انا لو نزلت يبقى ما فيش خلاص للبشرية، وهو ده اللي الشيطان عايزه. يعني كان ربنا يسوع اتكلم عن الصليب، بطرس قال له حشاك يا رب، قال ها بطرس بشريان، ده الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانك. الشيطان هو ده مش عايز الصليب، وأتباع الشيطان هم اللي ما بيتوقوش الصليب، لأنه هو طريق صح للشيطان، فمش عايزه. انت برضو تكلمت بلسانه ليه؟ لان هو عايز يقلب سبولي. كل بقى حياة سيد المسيح ده تتم التجربة. او كنت ابن الله حول الحجارة الخبز، ليه في سكة صليب ونسك جسد ما تديهم عيش؟ البناء مين دول تأكلهم يبقوا فل يعبدوك، مش انت كان علشان الناس تتبعك اديهم خير كتير؟ ادي معنى التجربة. قال له ليس بالخبز وحده، ديهم خير كتير وخبز هو اللي بيحيي الإنسان، فين الأبدية فين السماء؟ تبرني نفسك اعمل لك منظر وشو والناس تنبهر بيك وخليك شخصية كده مبهرة والناس تلتف حواليك، تعمل معجزات وتخفف عيانين، ما هي برضو سكة ضد الصليب. يعني تملي أن كنت ابن الله ده 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 عايز يقلب سبله، عايز يخليه يحيد عن طريق الصليب. لكن يقول لوقا 9 انجيل عشد، لا مش ظهور الصليب، لا مش الصليب، الصليب يوحنا 8، بس لوقا 9 حينئذ ثبت وجهه للصعود، عشد الصعود، حينئذ ثبت وجهه لينطلق نحو اورشليم. كلمة ثبت وجهه يعني إيه؟ يعني عارفين واحد حط كده قدامه هدفه ماشي فيه لا يمكن يحيد عنه، هو شلون حاول. لكن ما طبعا لا، يبقى غضب ربنا قلنا لها واحد لغاية ثلاثة، دينونة ربنا سواء كانت على آدم أو سواء كانت على إرميا. إيه نمرة واحد الآية أربعة لغاية ستة حكم الموت، أذكرني في ظلمات كموت القدم. طيب الموت ده دخلني لفين؟ دخلني للجحيم الآية سبعة لغاية تسعة سجين. طب سجن الجحيم ده إيه قال عنه في الآية سبعة؟ سيج علي فلا أستطيع الخروج. يبقى دينونة ربنا على آدم حكم الموت، حكم الموت ده تبعه ايه؟ نزول للجحيم. طيب الجحيم لا خلاص انت نزلت السجن مش هتطلع منه، سيج علي فلا استطيع الخروج. طيب نكمل المرثان الآية عشر، هو لي دب كامن اسد في مخابئ. معروف الدب لما يجي يفترس يكن كده وممكن يقعد بالساعات ما يرمش، وتلاقي قاعد كده ايه كامش في نفسه، لو عدت الدبانة ما تحسش بحركة، وفجأة يروح ماطت على آدم على الدب كده. أسد في مخابئ، الأسد ده قاعد بقى مستخبي ايه بيترقب الفريسة. هو لي دب كامن أسد في مخابئي، يعني بالنسبة لإسرائيل لما يعني ظن أنه ممكن يتحالف أورشليم تتحالف مع مصر عشان مصر تنجيها، ربنا أفسد له الخطة ديت. طيب اللي همنا بقى مسيحنا اللي قادي تنطبق عليه فين؟ هو لي دب كامن، وصلت تلامذته كان في دب كمان له كده يتحين الفرصة عشان يسلموا خلوة من جامعة يوز. طب أسد في مخابئ ده بقى الكتبة والفرسين ورأس الشعب اللي كانوا يندسوا وسط الناس مستخبين وسطهم كده عشان يصطادوا كلمة من فمه، عشان يشتكوا عليه، عشان يلقوا هل بيشفي يوم سبت. هو لي دب كامن أسد في مخابئي. يكمل في الآية 11 من ولا طريقي، نفس المعنى اللي أنا قلته هناك، إنه ربنا لما بيحط في سكتنا حجارة منحوتة عشان يميل سبلي، عشان مش عايز نمشي بالسكة ديت، بيعيدها تاني حبايب لأن دي أكتر حتة الإنسان بيبقى عنيد فيها، أنا عايز مشيئتي هي اللي تمشي، وساعات أنا روح خدع نفسي روح مزين المشيئة دي بشكل روحي. أدام ربنا قفل الباب يا حبيبي ما تعانيكش يا أخويا، حتى زي ما بقولكم حتى لو يبدو أنها شكل روحاني، أدام السكة مقفولة بلاش عند. ليه؟ ربنا عايز يميل طريق، عايز يمشيني في سكة تاني، خليك سهل القيادة. إزاي؟ أن الإنسان ما يتمسكش بمشيئته ومن قلبه مش قادر، أوكي بقول ربنا مش قادر بس مش متمسك، أنا ربي مش قادر بس خلاص، انت عايز تحود السكة دي حودها، بس اديني اهو انا مش قادر. ميل تركي ومزقني جعلني خرابا. طب تنطبق على المسيح ميل تركي ومزقني جعلني خرابا. اتهم المسيح بان تركه ترك ميله، لما يقول عن المسيح انه مختل العقل يعني عايز يقولوا ان الكلام اللي هو بيقوله ده كلام ايه؟ كلام مخادع. ميل تركي، طرق وطرق ملتوية. لما المسيح يخرج شياطين ويقولوا ان ابن بعلزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، الطرق المستقيمة بتاعت المسيح عملها طرق ملتوية، انت بتطلع الشياطين بقوة الشيطان. ميل تركي الشيطان الاعداء، ادي ده جزء من الصليب اللي شاله المسيح، لما يكون هو بروح الله بيخرج الشياطين، لما يكون هو الشيطان بيرتعد امامه يروح يقولوا له انت باذن بسماح من الشيطان بتطلع شياطين، انت متحالف مع الشيطان. يا نهار ده صليب مر دوت. ميل تركي ومزقني جعلني خرابا، مد قوسه ونصبني كغرد للسهم. عارفين لما يحطوا علامه كده ويقعدوا بقى يعلموهم الرمي عليها، أنا اتحطيت غرض للسهم، فبقت كل السهم متوجهة إيه؟ بقول لكم لما الإنسان يشعر إن ربنا قاعد يلطش فيه، يحس إنه يعني أنا ساعات بقول الآية ديت لما يعني إيه تلاقيها تلطشت كده، أقول كل ما يصنع يفشل فيه. يبقى في يوم كده يعني، ويعني فعلا في يوم كده يعني يحس إنه إيه بتلطش معاه من كل النواحي، كله 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 متلخبط. مد قوسه ونصبني كغرض للسهم، إحساس قوي يا أحبة لما الإنسان يشعر بأنه ربنا ضده، لما يشعر بأنه ما فيش بركة، من اكتزح باب الأوقات ديت كل ما الواحد يمد يده بحاجة بوز، كل ما يجي يعمل حاجة تتلخبط، تحس أنه البركة نزعت من الواحد. هو دي معنى الآية، مد قوسه ونصبني كغرض للسهم، يعني ما قاعد يرمي فيه سهم لما ما فيش، كل بقولكوا كل ما يصنع يفشل فيه. طبعا نفس خبرة أيوب، يعني اللي يحب بقى يدور في الشواهد أيوب 6-4 وأيوب 7-14. ده مش بس كده، يعني هو ميل تركي ومزقني سدد للسك، مد قوسه ونصبني كغرض للسهم، يعني قاعد يلطش فيه، كل لما مد ايدي في حاجه ما فيش فيها بركه، كلها بايظه. فتبتدي بقى تيجي مرحله اصعب من كده، ايه؟ الايه 13، ادخل في قليتي نبال جعبته. الكليه تشير في الكتاب المقدس للمشاعر للافكار، عشان كده المزمور يقول فاحص القلوب والكلى، ما يقصدش بقى بالكلى الكلية اللي ورا دي اللي بتنق، لا يقصد كده المشاعر. يعني ادخل في كليتي نبال جعبته، يعني اللي قلنا الكلية المشاعر والافكار، النبال تصيب الكلية، تبتدي تصيب الانسان افكار الشك من جهة محبة ربنا ومن جهة رعاية ربنا ومن جهة اهتمام ربنا. اصعب مرحلة، يبقى ربنا بيقفل طريق، اروح ماشي في طريق تاني الاقي قفله، كل ما مد ايدي في حاجه احس ان هو بيرمي سهام عليا، يعني مفيش بركه في حياتي. هنا تبتدي تنتاب النفس حال ايه؟ ربنا ما بيحبنيش، ربنا زعلان مني، ربنا بيعاقبني. افكار نبال في الكليه، الافكار والمشاعر والعواطف، يبتدي بقى الشيطان يصوب السهام ليها، يبتدي الانسان يتشك في محبة ربنا وفي رعايته، أفكار اضطراب تجاه الله. أدخل في كليتي نبال جعبته، يبقى دي المرحلة الثالثة. يبقى المرحلة الأولى الآية 4 و6 الموت، أسكنني في ظلمات كموت القدم، دينونة ربنا على أبونا آدم. نمرة 2 الآية 7 و9، طب بعد الموت نزلت فين؟ سجن الجحيم، فلا أستطيع الخروج. طيب الآية 10-13، بدأ آدم يكتشف أنه أتاب الشيطان عمل له فخ، دب كامن أسد في مخابئي. أدرك هنا بقى آدم أنه أتاب الشيطان اللي قاعد يشككني في محبة ربنا وأنه تصران كالله، أتابي ده فخ عمله للشيطان، ده كمك مني عشان يفترسني. فبعد ما آدم سقط بدأ آدم يكتشف إن هو خدع من قبل الشيطان، دب كامن أسد في مخابئ. طب اللي بعديها، المرحلة اللي بعد كده بالنسبة لإرميا وبالنسبة لآدم، الـ14، صرت ضحكة لكل شعبي. طبعا بالنسبة لأورشليم لما وقعت بقى في إيدين بابل وبدأت تشعر ان ربنا تخلى عنها وسدد لها السكك وانه ما فيش بركة في حياتها، الشعوب اللي حولها بدأت تسخر منها. ده بالنسبة لأورشليم. بالنسبة لإرميا، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. طبعا شفنا إرميا ازاي شعبه كان بيتري عليه وبيسخر منه. بالنسبة للمسيح مش محتاجة كلام، كل الذين يرونني يستهزئون بي. لما كان على الصليب كانوا يهزون الرأس، يمغضون الرأس، نوع من السخرية. صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. بالنسبة لآدم تلك دينونة ربنا الموت، الموت نزل لسجن الجحيم. لما آدم نزل للموت بدأ آدم يكتشف أنه أتبي الشيطان خدعني وضحك علي فخ وضب. اللي حصل إيه بقى؟ صرت ضحكة لكل، مين بقى اللي بيضحك على آدم؟ الشيطان. مرارة حبيبي، مرارة حبيبي لما يعني طبعا بالنسبة لأبونا آدم بالتأكيد، وبالنسبة لكل نفس فينا لما الشيطان يربطها بالخطية. مفيش غير ضحك الشيطان على النفس دي. صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. هيبتدي آدم يفهم كل ده حصل بسبب إيه. نكمل المرثات الآية 15. أجبعني مرائر، مرائر جمع مر، وأرواني أفسنتين. الأفسنتين ده قلنا نبات مر ونبات سام. أجبعني مرائر، شدة المر تموت، المعنى الرمزي يعني احنا شاعر. يعني ايه؟ يعني الحزن الزيادة ممكن يموت الإنسان، فهنا دي بوته جسديا. يعني أجبعني مرائر، طب كانت النتيجة أرواني أفسنتينا. الأفسنتين ده نبات ساق. لذلك ما نستغربش حبيبي لما الإنسان يزعل قوي يقولك دم متعكر. فعلا في إفرازات بتطلع في الجسم في حال الحزن الشديد مضرة جدا بجسم الإنسان. وفعلا علميا معروف أن في إنسان ممكن يموت من الحزن والكمد. فالاستسلام للحزن أشبعني مرائر تكون نتيجته أرواني أفسنتين، سم بموت الواحد. مرة عملوا تجربة، خدوا دم من واحد في ثورة غضب شديدة حقنوه في فار، الفار مات علميا. يعني شوفوا السم اللي بيبقى في جسم الإنسان في حال الحزن الشديد والمرارة الشديدة والغضب الشديد والانفعال الشديد، سم بجسم الواحد. طبعا بالنسبة للمسيح أجبعني مرائر أرواني أفسنتينا، لما كان على الصليب قال لهم أنا عطشان، فجابوا سفنجة ملوها خل وسقوه. يعني بالحرف بتنطبق على المسيح. بصوا الآية 16 بقى لذيذة أوي. وجرش بالحصى أسناني، جرش يعني كسر، يعني اداني عيش في حصى فبمضغ العيش سناني اتكسرت. أو كان من ضمن تعذيب الأسرة إنه يجوا في الأكل يحطوا لهم يعني رملة، بس رملة تخينة شوية، ويخلوهم يأكلوا، نوع من تعذيب الأسرة. يعني تكلم على اللي بابل عملته في أورشليم. جرش بالحصى أسناني، حط لي حصى كده في الأكل وأنا بأكل. كبسني بالرماد، الرماد علامة الحزن، يعني غطاني بالحزن. بصوا إحساس أرمية إن ربنا جرش بالحصى أسناني. ربنا اللي مرة بيعلم الجمع بيقول لهم أي ابن منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا؟ إذا كنتم وأنتم أشرار، لما ابنك بيطلب منك عيش ما بتحطلوش حجرة في العيش أو بدل العيش؟ ربنا بنفسه هنا هو اللي بيه إيه؟ يعني بصوا وصلنا لدرجة إنه يعني خطية فوق الحد. جرش بالحصى أسناني كبسني بالرماد. هنا بقى آدم بدأ يفهم إيه اللي حصل. أنا وقعت تحت غضب ربنا فحكم علي بالموت، فنزلت للجحيم السجن الأبدي اللي أنا مش طالع منه. لما نزلت للجحيم لقيت الشياطين قاعدة تسخر وتستهزأ بالإنسان اللي ربطته. فبدأ آدم يراجع إيه ده، كل ده حصل بسبب إيه؟ جرش بالحصى أسناني، أكلة كلتها هي اللي إيه؟ هي اللي عملت فيا كده. لما ربنا قال له من جميع شجر الجنة تأكل إلا دي، أكل من دي، كانت النتيجة. فبدأ آدم يفهم. جرش بالحصى أسناني كبسني بالرماد، بعد ما كل من الشجرة قال له أنت تراب ولا تراب تعود، غطاه بالرماد تراب وحينزل في التراب. يكمل نتائج الخطية. قد أبعدت عن السلام نفسي، كلمة صعبة، أبعدت عن السلام نفسي، يعني ما في سلام في حياتي، نسيت الخير. عارفين إنسان من كتر الحزن والألم نسي أيام الفرح ونسي أيام الخير. تصل بقى لأصعب مرحلة تصل ليها النفس في علاقتها بربنا، قلت بادت ثقتي ورجائي في الرب، خلاص اليأس. أصعب مرحلة بقى هنا، أصعب مرحلة إن النفس تصاب بيأس من جهة مراحم الله. قلت بادت ثقتي ورجائي في الرب. احذر أحبيبي إذا الإنسان يصل لهذه المرحلة، مهما الضعف تكرر، مهما بدت الصلوات غير مستجابة، مهما بدا ربنا إنه بيحط في طريقنا حجارة منحوتة، مهما حصل إن ظل الإنسان، يعني أحد الآباء الكلمة لطيفة قوي، أنك تكون مجروح أفضل من أنك تكون ميت. أنا مجروح بسبب ضعف بسبب خطيئة، بس ما تموتش، ما تستسلمش. لو الشيطان قدر يقنع الإنسان بأنه يفقد رجاءه في الله لا يتبقى للإنسان شيء. قلت بادت ثقتي ورجائي في الرب. للأسف إرميا كإنسان وصل للمرحلة دي، خلاص خلاص ربنا طرح أورشليم، ومهما هنصلي مهما هنعمل مش هيسأل فينا. إن عدمت الثقة في الله كإنسان بنمر ساعات بأوقات ضعف شديد كده، ودي بتبقى أقصى تجربة من الشيطان. تفتكر النفس باستمرار يا حبيبي إنه لم آتي لأدعى أبرار، تفتكر النفس في الوقت دوت إنه ولو في الهزيع الرابع هيجي يسوع ماشي، تفتكر النفس في الوقت دوت إنه لا داكم تجربون فوق ما تحتملون، أدم سابح بالظروف دي ليا أكيد شايفني أحتمل. تفتكر النفس في الوقت دوت إنه في وقته يسرع به، هو حيتدخل بس في الوقت اللي هو شايفه مناسب. لكن ما تفقد النفس ثقتها فالله مطلقا، هو ده الإيمان الذي يخلص، إن تظل النفس عندها ثقة في ربنا حتى وأنا واقع. أموت وأنا بحاول أقف أفضل من أنا أستسلم للخطية أو للمشكلة أو للتجربة أو لليأس. قلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. طب هل المسيح يجتاز ديت؟ لا طبعا. المسيح حتى كل محكة الصليب ديت يقول عنه أشعياء 49، ولكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. حتى لو كل دول رفضوني، حتى لو بدأ المسيح في نهاية خدمته، مين اللي التصق به بعد خدمة 3.5 سنين؟ 120 نفس. كل تخيلوا حبايبي، كل اللي ارتبطوا بالمسيح بعد 3.5 سنين خدمة 120 نفس. نجيب احباط. لا 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 لا، ولكن محقي عند الرب وعملي عند الآية. عشان كده الأب قال له قليلا أن تكون عندي نور لإرجاع إسرائيل بل لكل الأمم. وانت اللي انت عملته دوت، يعني بس عشان تخلص إسرائيل ده تكون نور لكل الأمم. فإن كان إرميا هنا فقد الثقة، لكن مسيحنا لم يفقد الثقة. ممكن يكون دي كانت خطة الشيطان، إنه بيظن إن ممكن جيله من كان يظن أنه قدرة من أرضه، خلاص أنه صرت تحت تنسي. لكن مسيحنا أطلاقا يختم إحساس النفس ديت في الآية 19، ذكروا مزلتي وتيهاني في حال اليأس والإحباط والانكسار دوت. ذكر مزلتي وتيهاني، لما تقعد النفس بقى تفتكر الضعف اللي هي فيه والخطيئة اللي هي فيها والتوهان اللي هي فيها والحال اللي هي عايشة فيه، ذكر مزلتي وتيهاني أفسنتين وعلق. تبقى ذكريات زي الأفسنتين مرة. لذلك بلاش نستسلم حبايبي روح الحزن ديت. أورشليم بقى بعد ما وصلت للحالة ديت قاعدة بقى تفكر في حبها، يا الذل اللي انا فيه ويا التيهان ويا السكك اللي ربنا بيقفلها وربنا سابني وانا بيضحكوا عليا وانا صلاتي غير مرار. ذكر مزلتي وتيهاني افسدتينا وعلقا. طب مسحنا وهو في شدة الألم دوت برضو كان ذكر مزلتي وتيهاني افسدتين. بالعكس من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصرير مستهينا بالخزي. طب احنا بالنسبة لنا نفس الموضوع، لما نبقى في حال ضعف، لما نبقى في حال تخلي، لما نبقى في حال انكسار، لو قعدت افكر في حالي وانا مكسور وانا مهزوم وانا مطروق من الله، مرار مرار يمرر النفس. طب اما افتكر ايه؟ افتكر انه الدقيقة دي مسيرها هتمر، التجربة دي هتعبر، في بركات، في بركات هحصدها من وراء التجربة ديت، ويبقى باستمرار عندي رجاء انه في نور هيشرق مهما ليل الظلم او ليل الظلام يطول في اشراق الفجر. لكن ذكر مزلتي وتيهاني بيكسر النفس. طيب تختم اخر آية، الآية 20، ذكرا تذكر نفسي وتنحني في. انا ما عاد افتكر بقى ايام المزلة وايام الانكسار وانه السكك مقفولة وان ربنا ما بيستجيبش وان الجيران بيسخروا مني وان انا مطروق من الله. ذكر المزلة دي يعمل ايه؟ ابسنتين ومر. ذكرا تذكر نفسي لما افتكر بقى الحاجات دي تنحني في، نفسي تتكسر من جوه. ده الحالة اللي وصلت لأورشليم. طب ممكن اخدها بقى بالجانب الايجابي، انه لما وصلت اورشليم للحالة ديت ذكرا تذكر نفسي، تذكر ايه؟ تصرخ لربنا، بتقول له ايه؟ رب افتكر نفسي، يا رب افتكر نفسي. اشوف فيها مشهد الصليب اللص دي مين؟ ذكرا تذكر نفسي، اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. يبقى بدل ما انا اقعد افتكر في الحال الصعب اللي انا فيه ذكر مزلتي وتيهاني افسنتينا وعلى ام، لا انا اصرخ لربنا ان يتدخل. وده اللي هتعمله اورشليم، ليس امامها سوى الصراخ لله بعد ما وصلت للحاله ديت وقعت تحت دينونه ربنا. ايه نتيجه الدينونه؟ الموت، الجحيم. أدركت إنها وقعت في الفخ لما ظنت إنها راحت تحتمي في الأمم ومصر هتنجيها وبتمردي على بابل، ده أعتبر ده كان فخ ليا وقعت فيه. كانت النتيجة إن لما وقعت صرت موضع سخرية العدو، فبديت أفهم كل ده بسبب إنه جرش بالحصى أسناني، إن أنا يعني مشيت ورا حجر كنت بظن إن ليا فيه خبز الحياة اللي أنا بطلبها لأورشليم. ايه الحال؟ بدل ما تقعد تبكي على نفسك اصرخ المين؟ اصرخ ربنا. نفس الحكاية بالنسبة لآدم، نفس المراحل ديت. لما ادرك آدم ان بسبب اكله هو اكلها حصل كده، فكانت النتيجة انه حرم من السلام، ابعدت عن السلام نفسي، كانت النتيجة فقدان الثقة في الله، بادت ثقتي، كانت النتيجة انه ذكريات مرة، ذكر مزلتي افسنتين. طب هستسلم للياس؟ لا، ذكرا تذكر نفسي، صرخت لربنا. السؤال بقى بتاع المرة الجاية هتصرخ لربنا تقول له ايه؟ نمرة اتنين، طب موقف ربنا لما اورشليم تصرخ لله ربنا لغاية دلوقتي ما بيردش عليها، سمعناش ربنا اتكلم، هل هيرد؟ ولو هيرد هيرد يقول ايه؟ بنعمة ربنا نشوف باقي المراثي، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.